أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن نواصل هذا الحوار في هذه الحلقات المباركة مع سيدي ومولانا الشيخ العلامة المحدث الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلمه، ونتطرق إلى مادة تحليلية إلى حد ما حوارية في كتابه أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنه. سيدي، توقفتم في الحلقة الماضية عند بيان ضرورة أن يكون التلقي وأن يكون العالم آخذا بالفقه وكذا في الرواية، وأن يتحرج الإنسان أو أن يحتاط بألا يتكلم في الحديث أو أن يقول أو أن يروي حديثا ليس عليه العمل، كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كانت هي خاصة في المدينة المنورة. وكما تعلمون هناك مسألة خلافية في الاحتجاج بعمل أهل المدينة أو بعرف أهل المدينة عند السادة المالكية وغيرهم، على تفاوت في ذلك بالأخذ به أو عدم الأخذ به عند علماء أصول الفقه. لكن أنا أود أن نضيء قليلا على هذه المسألة حتى تصبح أوضح عندنا وعند الإخوة المشاهدين والمشاهدات. ما المقصود ألا نروي حديثا أو كانوا يحرجون سابقا من بعد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، أيضا العديد من الأئمة الكبار يحرجون أن يروى حديث ما في بين الصحابة بين التابعين من أتى بعدهم في المدينة المنورة أو في أي مكان آخر شاع فيه الفقهاء والعلماء ليس عليه العمل. يعني هذا الحديث قد يصح إسناده ولكن قد يكون مهجورا لأمر ما، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. العمل الذي يحرص عليه علماؤنا السابقون أن يقترن بالحديث، إما أن يكون عمل محلي أو عام في أمصار الإسلام. أما إن كان في أمصار الإسلام فمعنى ذلك أن هذا الحديث لم يعمل به أحد كالإجماع على تركه، وحينما يتركون مع الإجماع بالإجماع يتركون حديثا ولا يعملون به بالإجماع على ذلك، لا بد من أن يكون لهم دليل آخر صرفهم عن هذا الدليل.
نعم.
وقد يكون في دائرة ضيقة، وإن كان المراد هو الأول.
نعم.
قد يكون في دائرة ضيقة لا يريد علماء هذا البلد العمل بهذا الحديث لئلا يحصل تشويش على أهله الذين درجوا على وجه آخر في العمل. شيء من التوضيح: أبو جعفر المنصور خليفة سلطان حاكم، لكنه من الناحية العلمية إمام في العلم، وهو كان زميل الإمام مالك في طلب العلم والحديث، ولكن غطى عليه بعد ذلك السلطان. أراد من الإمام مالك أن يعمم العمل بكتابه الموطأ في سائر أمصار الدولة العباسية، فمنعه الإمام مالك. لماذا؟ قال له: إن الصحابة تفرقوا في البلدان، وإن أهل كل بلد أخذوا من هذا الصحابي واعتبروا ما أخذوه منه دينا، فإذا جئتهم بغيره اعتبروا ذلك كفرا.
سبحان الله.
حتى لا يحصل تشويش عليهم، وإن كان من حديث صحيح أنا ذكرته في موطئي، لكن سيعتبرونه كفرا، فلا يريدون عملا آخر حتى لا يحصل تشويش. وقريب من هذا المعنى ما فعله الإمام ابن عبد البر رحمه الله. معلوما عند أهل العلم أن الموطأ له روايات كثيرة، أشهرها حتى زماننا رواية يحيى بن يحيى الليثي. فالإمام ابن عبد البر شرح الموطأ برواية يحيى الليثي في كتابه الاستذكار وكتاب الآخر التمهيد، وقال: اعتمدت رواية يحيى الليثي لأنها هي المشهورة في بلدي حتى لا يحصل تشويش عليهم من موطأ آخر.
سبحان الله.
فالعمل من حيث الجملة يحرص عليه علماء البلد وعقلاؤها حتى لا يحصل تشويش، لكن هذا عمل محلي دائرته ضيقة. أما العمل الذي يريده العلماء الفقهاء لما يقولون هذا الحديث عمل به أو لم يعمل به، يريدون المعنى العام الذي هو شبه إجماع إن لم يكن معه ندرة مخالف. والإمام أحمد رحمه الله كان يحرص على هذا، وهو صاحب المقولة لتلميذه أبي الحسن الميموني، وهو موصوفا بأنه إمام حافظ وليس طويل بعلم، لا، إمام في العلم. قال له الإمام أحمد: يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وأقوال العلماء في هذا الصدد كثيرة، ومن أشهرها فيما أريد أن أركز عليه وذكرته في لقاء سابق والله أعلم، هو الإمام الترمذي رضي الله عنه، فإنه كان يولي العمل بالحديث اهتماما كبيرا، حتى إن عنوان كتابه سماه معرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. وفي غالب أحاديث كتابه يركز على ذكر من عمل بهذا الحديث ومن لم يعمل. وقال في آخر سننه: كل أحاديث هذا الكتاب عمل بها بعض أهل إلا حديثين. فإذا الفكرة التي أريد أن أركز عليها أمام إخواني طلاب العلم الرسميين الشكليين، أن هناك أحاديث قد تصح ولا يعمل بها باتفاق، لا يعمل بها، إن وجد مخالف فهو ندرة المخالف، أو إن هذا الإمام ادعى أن حديثا صحيحا لم يعمل به، أستفيد منه الفكرة أن الإمام الترمذي يقول قد يصح الحديث ولا عمل به، لكن المثال على ذلك قد نختلف.
نعم.
الفكرة شيء والمثال شيء آخر.
نعم.
فالفكرة عند الترمذي أنسب إليه وأنسب إلى الإمام الثوري والأوزاعي وابن المبارك وأئمة الإسلام الكبار، أنسب إليهم والنصوص موجودة عنهم، إن الحديث قد يصح ولا يعمل به، كقول عبد الله عبد الرحمن بن مهدي حتى لا يحتج بكل شيء، فالنصوص موجودة عنهم، لكن التطبيق قد نختلف فيه.
نعم.
نعم.
سيدي، هذا يسوقني إلى جزئية أراها يعني لها تعلق كبير في هذه المسألة. مصر مثلا كالمدينة المنورة لا يقرأ فيه أو لا يروى فيه حديث ليس عليه العمل، لنفترض في المدينة، كأن المسألة أن هناك مذهبا شاع في المدينة المنورة، فقهاء المدينة المنورة على هذا الرأي. إذن هذا من علامات أو أدلة التمذهب الذي كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبالتالي كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ومن أتى بعده أن البلد الذي فيه رأي، أن لم أقل يعني رأي واحد، وإنما هناك تقارب كبير جدا جدا في الآراء الفقهية، معناها له مذهب عرف به، هذا المذهب لا يجوز لآخر إذا دخل أن يشوش على أهله، ولا يجوز أيضا لأحد دخل إلى البلد لا ينتسب إلى هذا المذهب أو يعمل بما يعمل به أهل البلد. هذا يعني القول بالتمذهب لابد من الالتزام بمذهب معين. والأمر الثاني أن من دخل بلدا شاع فيه مذهب، لأنه الرأي في الحديث أو الاستنباط من الحديث أو الفقه في الحديث ويعني المذهب، شاع هذا المذهب في ذاك البلد، يحرص على ألا يروي حديثا ليس عليه العمل في ذاك البلد، وأيضا ألا يفتي أو أن يقوم بفعل شرعي يختلف في حكمه عن حكم ما شاع في ذاك البلد. ما هو الموقف الشرعي أمام هذا الكم من الأحاديث وهذه المسائل التي ذكرناها في ضرورة التزام طالب العلم بمذهب معين؟ هل يجب عليه أن يلتزم مذهبا معينا وبعد ذلك إذا وصل إلى رتبة معينة نقول ربما يصبح من المجتهدين، أو أن الالتزام بالمذهب ليس مطلوبا وإنما يدرب فقط على الاجتهاد. وأتمنى أن يكون هذا التفصيل بالنسبة لالتزام مذهب ثم بمعنى التقليد، ثم بعد ذلك الانتقال من مذهب إلى مذهب بمعنى يعني سواء بالضرورة أو عدم الضرورة، ثم ما هو الفارق بين المقلد وبين المتعصب، المقلد الممدوح من ناحية الأصولية وبين المتعصب المذموم عند المتأخرين، لأننا نظرنا إلى من يذمونه لو طبقنا عليه قواعد السابقين ليس متعصبا وإنما يكون متبعا ويكون مقلدا لإمام، ولكن عنده من الأدلة ما يستطيع التعامل من خلال الأدلة مع الحادثات أو الأشياء الجديدة. على كل حال نأخذ فاصلا بسيطا ثم نعود بعد ذلك لتفصيل هذه المسائل التي أراها ملحة جدا خاصة في هذا الزمن. لحظات ونواصل أيها الإخوة والأخوات، فابقى معنا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك، أي هذا الحضور وهذا الكلام والاستماع، أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سيدي، بعدما ذكرنا العمل بالحديث وأن لا يروى حديث إلا إذا كان العمل عليه، ونشأت الفكرة أن هذه بداية ظهور التمذهب أو المدارس الفقهية المذهبية، واستمرت بفضل الله عز وجل، ولا تجتمع الأمة على ضلالة، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى له كلام عام خلاصته بأنه نعم نتعرف إلى الحق وبه نعرف الرجال، لكن لابد للحق من رجال يعرفون هذا الحق ويدلون الناس عليه، والقرآن نقل إلينا بأسانيد الرجال وقراءاته، وهكذا كذلك الفقه هو مسلسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النص كما نحن في عنوان هذا الكتاب أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، فالحديث نفسه أنشأ هذا الاختلاف، وبالتالي الفهمات المتعددة مرادة لله عز وجل إذا صدرت من أهله وهم الأئمة الأربعة ومن على شاكلتهم، وإن انقرضت مذاهبهم لأنهم جاوزوا القنطرة وأجمعت الأمة على جواز أو على وجوب تقليدهم ضمن شروط معينة. لكن نريد إضاءة ولو سريعة على ضرورة التمذهب بمذاهب الأئمة، وبخاصة في كل بلد إذا شاع مذهب ما الإنسان يلتزم مذهب بلده الذي شاع فيه علماؤه ومراجعه والناس اعتادوا على ذلك وأصبح المذهب بالنسبة إليهم دينا، وهو لا شك من الشريعة كما نص على ذلك الفقهاء والعلماء جميعا المتقدمون، أن كل ما يستنبط من الكتاب والسنة هو مراد لله عز وجل وهو من الشريعة الإسلامية، وبالتالي هناك تمذهب. وأيضا التمذهب إذا إنسان أخذ بقول إمام إنما يفتي بقول الإمام مع دليله، لأن الفقه أو الفتوى هي ثمرة الدليل، فأنا عندما أقول قال الإمام أبو حنيفة أو قال الإمام مالك بالمسألة الفلانية كذا أفتي بقولهما مع دليلهما ولو لم أعلمه أنا، لأنني لست مطالبا بالدليل إلا إذا بذل الإنسان وسعه واجتهاده في ذلك. التمذهب ثم التصرف أحيانا التنقل من مذهب إلى آخر إما لضرورة أو لتتبع رخصة، وأيضا الفرق بين المقلد بالمعنى الاصطلاحي وبين التعصب أو المتعصب بهذا المعنى الذي يشيع بين الناس، كلما رأوا إنسانا ملتزما بمذهبه مؤدبا مستقيما ورعا تقيا ليس هجاما وليس متهورا يتهمونه بالتعصب.
نعم،
تفضل.
جزاك الله خيرا. الفقه الخطوة الأولى أخطوها وأقولها، الفقه مراد أصلي للشارع نفسه.
الله الله.
الفقه مراد ومقصد أصلي، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه إلا من هو أفقه منه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتبليغ الشريعة في حجة الوداع، أمر أصحابه نضر الله امرأ سمع مقالة فوعاه وأدمه أداها كما سمعها، فربع حامل فقه
إلى من هو.
إذن ربط بين التبليغ وبين لماذا نبلغ. قال لأنك يا زيد تسمع هذا الحديث وأنت على مستوى معين فقهي، فإذا بلغته قد تبلغه لمن هو أفقه منك. إذن مقصد الشارع أن تنتشر شريعته وسنته حتى يتداولها الأعلم والأفقه، لا تبقى محصورة.
يعني كما قال الإمام الأعمش لسيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة.
نعم. فالفقه أمر مقصود للشارع، هذا خطوة أولى أو مرحلة أولى.
سيدي مقصود للشارع إذن هو من الشريعة
طبعا.
إذن قصد الشارع ذلك توسعة ورحمة بالأمة. عندما يقول الناس هذه المقولة الفاسدة اختلاف أمتي رحمة، يقولون لك إذن اتفاقهم نقمة، يعني لزوم ما لا يلزم ومسألة فيها تضليل.
من الغريب، وإن كان سأخرج عن الجواب قليلا، أن هذا الذي يشوش وينقد هذه الكلمة اختلاف أمة الرحمة يقول كيف يكون الاختلاف رحمة، وابن مسعود يقول الخلاف شر.
عجيب،
وهذا أمر عجيب، لا يفهم الفرق بين الخلاف والاختلاف. الخلاف أو الكلمة التي قالها ابن مسعود رضي الله عنه في مناسبة عامة، لما سيدنا عثمان كان خليفة وأما الناس في الحج فأتم الصلاة الرباعية، ابن مسعود في الأول خالفه كحكم، ولما صلى عثمان رضي الله عنه اقتدى به ابن مسعود وصلى معه الرباعية، فقيل أنت قلت أن هذا لا يجوز، وكيف تقتدي به وتتم الصلاة؟ فقال الخلاف شر. في هذا الظرف الحرج حج، وفيه العلماء من كبار الصحابة والتابعين، وفيه العامة، وفيه السوقة، وفيه الأعراب، وفيه وفيه، إذا خالف ابن مسعود سيكون له أتباع ويخالفونه، يخالفون الإمام أو أمير المؤمنين، وتحصل الهرجة بين الناس. فقال الخلاف شر، ما أراد الخلاف الفروعي. ولو أراد ابن مسعود الخلاف في الفروع لما خالف غيره في المسائل الأخرى الفقهية. كم وكم لابن مسعود مخالفة، أشهرها مخالفته لزيد بن ثابت في تفسير القرء عند ابن مسعود الحيضة، والقرء عند زيد بن ثابت الطهر. فلو كان الخلاف شر لكان ابن مسعود خالف وافق زيدا في هذه المسألة وغيرها وغيرها. فالذين يتهجمون على الفقه وتهجمون على هذه القواعد الأساسية في الدين لا يفرق بين الخلاف والاختلاف. أرجع إلى أصل المسألة، الفقه أمر أساسي في الدين، وليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. وأيضا لا بد من قاعدة أخرى في الدين، والقرآن الكريم أمرنا بها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الفقه هو الفهم والناس متفوتون في فهومهم، فيرجع الأدنى إلى الأعلى ويسأل أهل الذكر. والفقه مقصد أساسي للشارع، إذن صرنا في كوكبة أو في واقع التقليد شئنا أو أبينا. لنرجع إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم، هل الأعرابي الصحابي الأعرابي الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أو يومين صار فقيها مجتهدا كعبد الله بن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم؟ لا. إذن لما كان يشكل عليه أمر يجب عليه أن يأتي إلى المدينة المنورة ويسأل عمر أو ابن عمر أو ابن عباس وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب، هكذا يسأل فقهاء الصحابة.
سيدي نعتبر واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الأساس، وقد تربوا على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو الأساس في نشأة المدارس الفقهية كل من كتب في تاريخ الفقه الإسلامي يدرك وفي أطوار التاريخ الإسلامي يدرك أن المدارس كانت موجودة، مدرسة سيدنا عمر رضي الله تعالى عن، مدرسة سيدنا علي رضي الله تعالى عن، مدرسة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن. فهذا الأمر كان حاصلا واقعا، ومن أراد أن يلغيه إنما يفتات أو يعتدي على الشرع وعلى الشارع الكريم الذي أنزل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ربي سبحانه وتعالى كان وهذا قادر عليه، كان بالإمكان أن يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار من الشبه أو ثلاثة حيض. هذا الموضوع هو حساس ونحتاج إلى أن نعود إليه مرة ثانية إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله عنا كل خير. أيها الإخوة والأخوات، حساسية الموضوع تجعلنا نعود إليه مرة ثانية في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا في الجلسة القادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.